الجاكور اللي عم يسمعني ولسه عم يروح عراس ولسه عم يروح دفن ولسه عم يروح ما بعرف ايش، ما بتوفى الثلاثة، ترجاكن تبغوا على حالكم.
قال شفيف ومزرقة، قلت له لا، قال ايه كما فينا نجيبه لعنا على المشفى ما بيستقبلوه، بما معناه لما الواحد على المنفسي ما بياخده على المشفى.
لما بلشت البس كمامة بأدار كانت الناس بالشارع تتمسخر علي.
والله نحن مر علينا قصف وجوع وحرب وتحملنا يلي ما بينحمل، حتى آخر شيء نموت بفيروس صغير.
والله من الهلال لا ما بعطوا حدا، قال هني اذا اضطر كتير كتير وما بيستقبلوا عندن يعني الحالات الصعبة، بس عطوني رقم اكسجين وبس. اما حكيت انا مع ممرض نحن بنعرفه، ايه اجي حط له سيروم وعطى ادوية بالوريد يعني، والحمد لله هلق ما بعرف حسيته عم يقول راسي وهيك راس معدته موجوع شوي، بس حسيته احسن الحمد لله.
الحمد لله ماما نفدت، والنسبة قليلة اللي عم توفى، يمكن 5% عم يقولوا بالعمر الكبير. بس عندي واحدة هون من شهر 3 زوجها صار معه لهلأ بيسعل ولهلأ بياخد بخاخ،
قال لي انه اعطي فلاجيل واعطي ديفوميد.
للأسف المشافي الخاصة عنا ما عم تستقبل، مشافي الدولة طاقة الاستيعابية ما عم تتحمل العدد اللي تفجر كتير بالأسابيع الأخيرة، عم بحكي عن دمشق طبعا.
ما سمعناه هنا أصوات أناس يعيشون اليوم أوقات صعبة بسبب خساراتهم بعد انتشار فيروس كورونا في سوريا. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سنتحدث عن انتشار كورونا في سوريا وعن سوء إدارة هذه الأزمة تحديداً في العاصمة دمشق. سيكون معنا ضيوف يتحدثون عن تجاربهم الشخصية وأطباء يخبرون بعض الحقائق والنصائح، وسننتقل معاً إلى الشمال السوري لنعاين عن قرب الوضع هناك أيضاً. سنبدأ مع رشا صابوني، صديقتي التي خسرت والدها جراء فيروس كورونا المنتشر في دمشق بشكل مخيف. كتبت رشا وهي تعيش في كندا تنعي والدها عبر حسابها على فيسبوك: ما استدعاني وبخجل لأطلب منها أن ترسل لي رسالة صوتية تحكي فيها قصتها وقصة خسارة الوالد.
أنا مثلي مثل كتير أولاد برا للأسف بهالظروف اللي بلدنا اللي عم تعيشها بآخر 9 سنين، وأهلي جوا. ترجيت أهلي يطلعوا لعنا من أول شهر 3، من أول ما بلشوا القصص، بس أمي قالت لي لا، وقريب ومثل الرشح، وأبي قال لي اللي بيصير علينا بيصير على غيرنا بيصير علينا. قلت له لا، انت وضعكم مختلف، بابا انت زارع كلية بال2011 بتاخد دواء بضعف المناعة، وضعكم مختلف، لا تحيجون، لا تحطونا بهالظرف، لا تحطونا بالظرف اللي انتوا الاثنين بعيد الشر مرضانين هنيك وما قدرانين ننزل عندكم. ايه من كم اسبوع وتبلشوا يزيدوا الارقام من شي شهر، ترجيتهم يقعدوا بالبيت وما يعملوا شي. بابا كان عنده شغلة عم يخلصها بالشغل، كان عم يدعم جسر لبناية، وضل عم يطلع ويفوت وعم يقول لي عم بلبس الماسك وما عم شيل الماسك وعم بنتبه وعم غسل ايدي. بس انا بعرف تماما من كل الاشياء اللي بيقولوها هون انه واحد قد ما حاول ممكن تصير غلطة، ممكن يحط ايده على عينه شغلة، مو بس ماسك، نحن عنا ما حدا بيحط نظارات، ممكن يمسك له شي شغلة، ممكن هو عم يشلح الماسك، ممكن ما يغير تيابه ويغسلها. على كلين للأسف أبي توفى ب21 تموز، وما في 3 أيام كان رايح، ما في 4 أيام ماما قالتنا أول شي شادة جسمه، صار يقلنا شد عضلي لأنه اللي عم بشتغل شهر ونص كتير، تاني نهار ارتفعت الحرارة 38.5، بعدين صار يشد أكتر، بعدين آخر نهار ما قدر يمشي وتوفى بالبيت. قبل بنهار ما يتوفى عمل تحاليل، طلعوا التحاليل فكروا العالم معه التهاب كبد لأنه هذا الكورونا بيعمل زيادة بخمائق الكبد، ما بعرف شو الجملة، أنا ماني طبيبة، بس هلأ بعد ما عملنا تحليل ماما عم بسمع هالكلمة كتير، وعدد الكريات البيض كان كتير عالي. والمهم بعد ما عملنا فحص ماما طلع هو فحصه مثل فحص ماما بس هو أكثر بكتير. بس ماما أتبعتنا فحصة لكل هالدكاترة لأنه صرنا ما بدنا نخسر الثاني، لأنه واحد خسر الأول بصير بيقاتل بإيديه وسنان وما يخسر الثاني. فكلهم قالوا لنا أنه التقرير كان تماما تقرير مريض كورونا، يعني كل الأرقام، وكان في كمان عدد خثرات كبير الله يحميه. ودغري بلشنا ناخذ مميع. بطلب من الأهل اللي عم يحسوا بأي عارض أنه ما يكذبوا أولادهم اللي برا. ماما أول شي كانت عم تكذب علينا مشان تريحنا، إن كان أنينة الأكسجين نحن اللي أمناها من هون، هون في عنا إنترنت، هون في عنا اتصالات، هون في عنا كل شي. إن كان الأكسيميتر نحن عرفنا من عند مين، هذا قياس جهاز الأكسدة نحن عرفنا عند مين، وهي من قرايبتنا يعني، بس نحن عملنا كل الاتصالات، كل طلباتها تبع الدكاترة. إن كان الدكتور اللي هي عم تشوفه بالشام اللي قدرت حصلت له، بسبب إنه هون في نهار دقيت لكل رفقاتي اللي أهلهم دكاترة. واحدة جزاها الله ألف خير، أبوها كالعادة مو أول مرة بيوقف معنا، هو دلنا على دكتور حسن حاروش، واللي كان عم يرد على ماما ضغري، وأنا كان بدي حدا يكون نفس توقيت ماما يعني بالشام، وهي لحالة 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 بالبيت كانت. بعدين بعد ما صارت مرة كان في ليلة ما تقدر تتنفس، وداء نفسها كتير وما تقدر تتنفس، دقت لبنت عمتها وهي صديقتها كتير الله يحميها يا رب، وراح جابت لها جهاز الأكسدة، ووقتها أمنا لأني أنت أكسجين. ومن وقتها صارت بنت عمتها بتزورها مرة الصبح ومرة مساء. طبعا هي بتقعد بالسالون وبتقعد بالغرفة، وكتير كتير 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 بينتبهوا كتير يعني، مع ماسك ومع كل شيء. وهلا نحن كمان ميتين رعبة على بنت عمتها، الله يحميها يا رب، ما بتستاهل لك الخير. مهم لكل العالم اللي لسه بسمعهم عم يقولوا، أو مثلا رفقاتي اللي من قبل يقولوا لي يلا كل رش حبيبتي، نحن السوري عنده مناعة، ما بنساهم هدول الجمال، السوري عنده مناعة، انتوا تبعكم شعبكم خايف، نحن حرب وما بعرف ايش. كنت اقول لهم بوس رجلكم انتبهوا، يمكن انتوا عندكم مناعة شباب صغار، بس اهليكم واهلين لساتهم هنيك، بترجعكم انتبهوا. ايه الحمد لله على كل شيء، الحمد لله الله يخلينا ماما، الحمد لله ما تعذب، الحمد لله ما اضطر يروح على مستشفى، ما اضطر يدور على منفسه وما لقينا له اياها مثل القصص اللي عم بسمعهم هلا، وكان بده يندفن بالشام، والحمد لله على كل شيء. على كلين ترجاكم اللي عم يسمعني ولسه عم يروح عراس، ولسه عم يروح دفن، ولسه عم يروح ما بعرف ايش. بابا توفى التلاتة، ماما ما استقبلت حدا بالبيت غير ابن عمته المحامي. ترجاكم انتبهوا على حالكم وانتبهوا على غيركم، وخففوا الأنانية، وخففوا الأنانية وزيدوا الوعي، بلا ماسكوا نظارات ما تشوفوا حدا، وتركوا بيناتكم متر لمترين، وحقيقة متر لمترين مو متر ونص، وخليكم عم تغسلوا ايديكم. والمشوار اللي منكم بحاجته ومنكم بعاستو كثير لا تعملوه، والشي اللي بتشتروه نطفوه، حرام هالدكاترة اللي عم يشتغلوا فينا، حرام عم يتوفوا بس لأنه ما عندهم كل الأساليب الوقاية الموجودة بغير بلدان، وحتى بغير بلدان الدكاترة عم يتوفوا لأنه عم يتعرضوا لكمية من الفيروس أعلى بكتير. ترجاكم انتبهوا على حالكم، حتى وقت عم يجي اللي مفكروا انه صح هو ما نقاتل، وصح الحمد لله ماما نفدت، والنسبة قليلة اللي عم توفى يمكن 5% عم يقولوا بالعمر الكبير، بس عم يعمل كتير مشاكل يعني بيعمل مشاكل كبد، بيعمل مشاكل رئة. عندي واحدة هون من شهر 3 زوجها صار معه لهلأ بيسعل، ولهلأ بياخد بخاخ، كلها قصة 5 أشهر. انتبهوا على حالكم وانتبهوا على حواليكم، والمشوار اللي ما له طعمة إذا بتريدوا لا تطلعوا.
أعتقد أن رسالة رشا اختزلت الحكاية هذه الأيام، خسارة بحجم خسارة الوطن يعيشها السوريون مجدداً، وهذه المرة السبب هو كورونا. ومن خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي تجد أن السوريين انقسموا مجدداً، فهناك من يضع اللوم على الحكومة والنظام الذي سبق وحنث الوعود بحماية أبناء بلده، وعلى الوزارات المعنية وعلى تجار الأزمات أيضاً، وآخرون لاموا غير المدرك لحجم الكارثة والذي على ما يبدو أثقلته الجراح فخدرته الأوجاع السابقة. سننتقل لنستمع إلى دكتور حسن هنداوي، أخصائي داخلية قلبية مقيم في دمشق، بحكم عمله في مستشفى ابن النفيس وفي عيادته الخاصة يستقبل في الأونة الأخيرة حالات كثيرة لمرضى مصابين بفيروس كورونا.
الحمد لله أنا من خلال يعني المشاهدات اللي شفتها سواء أو الزيارات المنزلية أو بالمشافي،
فيني أقول تقريبا أنه الحالات أغلبيتها كانت حالات خفيفة بتتماسل للشفاء إن شاء الله. طبعا للأسف الإحصائية اللي عم تقوم فيها وزارة الصحة هي أكيد ما عدد حقيقي، كون واقعيين يعني بحدود 700 فينكم تضربوا الرقم أكيد بأضعاف مضاعفة، ما بعرف قديش 20 ضعف 100 ضعف، يعني في أرقام كتير كتير مضاعفة عن هذا الرقم. بس بسبب سوء الإمكانيات عنا أو ما بعرف، ممكن وزارة الصحة من ناحيتها ما بتقصر، بس وعي العالم أنه ما في موضوع المسحات، أكيد ما فينا نغطي الشعب كله تعمل مسحات، أما هو العدد أكبر بكتير من هيك. حتى الوفيات بظن عدد الوفيات فهو عدد كبير. من خلال مشاهداتي أنا اليومية أو زياراتي، خاصة هلأ يعني أسبوع عن أسبوع ما تزيد، الظاهر أنه الذروة وصلت خلال الأسبوع الماضي، خاصة بحكي عن مستوى دمشق وريف دمشق. المحافظات الثانية ما عندي معلومات كتير عنها، يعني على مستوى المرضى اللي عم اشوفهم انا فيني اعتبر انه تقريبا بحدود 85% حالات خفيفة، سواء تظاهرات هضمية عم تجي، تظاهرات تنفسية خفيفة، نقص بالشم، نقص بالتذوق، وهن عام، ترفع حروري، هي اغلب الحالات. او تصيب الاعمار عادة كبيرة يعني من العشرينات، ما شفت الحمد لله مشاهدات بتخص الاطفال لحديت هلا. هلا في نسبة 10% كانت حالات متوسطة، نسبة الأكسجين عندهم نازلة، كان في إصابة رئوية واضحة، زلة تنفسية، موضوع ما ياخد وقت أطول للشفاء، ممكن ياخد أحيانا أسبوعين أو أكثر أو حتى يتحسنوا. في 5% للأسف حالات كانت شديدة جدا، يعني اعتازت منفسة، وفي منهم ما لحق حتى أنه ينحط على المنفسة، كانت للأسف توفى. وهي كانت يعني سواء بالزيارات المنزلية أو بالعيادة أو بالمشافي شفنا حالات من هدول الوفيات. طبعا هدول غالبا هن مناعتهم تكون ضعيفة، في عندهم مشاكل، بياخدوا مثبطات مناعة، في سكري، في ضغط، أظن هذا كله له دور.
حدثنا الدكتور عن الجانب الطبي ومن وحي مشاهداته كما قال، لكن ما رأيه خارج المشافي؟
للأسف الوعي عند المجتمع ضعيف شوي، يعني ما عم يقدروا خطورة المرض، يعني بتمشي بالشارع ما بتشوف عالم حاطة كمامة، بالمحلات بالمولات ما في، في تجمعات بالأعياد العالم صح ما تلحق رزقة، بس أساليب الوقاية أساليب الحماية ما أنا موجودة للأسف، ما في التزام عند شريحة كبيرة من المجتمع. هذا الموضوع أكيد رح يساعد على الانتشار. أتمنى تطلع قوانين يعني أنه يلزموا الناس بالكمامة، أو في مبدأ مخالفة أو يصير موضوع. نحن ما بتعوقنا للحظر التجول، الناس بدها تلحق أرزاقها، واقع بدنا نعيشه مع هذا الفيروس. كونه نسبة الحالات الخطيرة بتقديري هي الأقل، نسبة حالات الشفاء والحالات الخفيفة هي الأكثر، ما فينا نجمد حركة الحياة، بس يكون في إجراءات صارمة اتجاه لاستعمال الكمامات والوقاية وتجنب التجمعات. بالنهاية بتمنى السلامة للجميع، للسوريين سواء بسوريا أو برا سوريا، والله يمضي على خير. نحن للأسف لأنه يعني أنا بالفترة الأخيرة لاحظت وقررت أنه أطلع زيارات منزلية لبعض المرضى، نقدم شوية وعي، نقدم شوية دعم نفسي على الأقل. أنا ممكن ما يكون عندي العلاج للكورونا، بس في دعم نفسي، في نصائح، مناعة، أدوية، أساليب العلاج بالوقاية، والباقي على الله أكيد. لأنه لاحظت للأسف المشافي الخاصة عنا ما بتستقبل، مشافي الدولة طاقة الاستيعابية ما تتحمل العدد اللي تفجر كتير بالأسابيع الأخيرة، عم بحكي عن دمشق طبعا. في طاقة استيعابية، مشافي الخاصة ما بعرف في عندهم سياسة النقي بالنفس، ما عم يتدخلوا، المريض عم يتقلع من باب المشفى. هذا اللي لاحظته من مشاهداتي وزياراتي للمرضى.
دكتور حسن قرر بكامل إرادته تقديم المساعدة بشكل عفوي. رصدته يترك رقم هاتفه على عدة مجموعات عبر الفيسبوك، ويطلب ممن يحتاجون الدعم والمساعدة التواصل معه.
ما بعرف أنه شو أقدر ساعد، نقدم، نطلع على البيوت.
يعلم جيدا دكتور حسن أنه يعرض حياته للخطر، فهو يقوم بزياراته الميدانية لمرضى كورونا دون توفر أساليب الوقاية، لكنه مستمر في ذلك من باب إنساني ومهني وأخلاقي، ومن إحساسه بالعجز والخذلان.
الله يحمي الجميع ويمضي هاي الأزمة على خير إن شاء الله.
يتوقف الجميع عند الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة، الحديث هنا عن أعداد الإصابات أو حتى الوفيات ويكذبونها، كما تحدثت جهات كثيرة عن انتشار تجارة جديدة تعتمد على تزوير وثيقة الوفاة حتى لا يدفن الأهل في مقبرة نجهة، ويلقى الأموات مصيراً مشابهاً لما لقيه المعتقلون المغيبون تحت التعذيب. كما يتم الحديث عن قدرة وزارة الصحة والفريق المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا والمستشفيات على إجراء مسحات تكفي الجميع، أو حتى توفير ما يلزم لعلاج هذا الوباء والحد من انتشاره. لذلك يلجأ البعض لوسائل بسيطة، بينما هناك من لا تسعفه مقدرته على فعل شيء آخر باستثناء العزل المنزلي غير الفعال في الكثير من الأوقات، ذلك بسبب أن هناك نسبة كبيرة من العمال بالمياومة أو ما يسمى عمل بأجر يومي، وهناك آلاف الأسباب الأخرى. بشرى ناصر طالبة في كلية الصيدلي وتعمل في عدة جمعيات أهلية، تحدثنا بصفتها مواطنة تعيش بشكل يومي ما يجري، وتحكي لنا عن هذه الفترة الحرجة التي تعيشها مع أهلها ومواطنيها وسكان المناطق المختلفة في سوريا.
الأرقام الحقيقية للإصابات بسوريا هو أكبر بكتير من الأرقام الرسمية اللي تم الإعلان عنها. يعني لحد اليوم تم تسجيل تقريبا 800 إصابة، لكن بالواقع كل نهار في عنا 1000 حالة جديدة. حسب الإحصائيات سوريا تجاوزت 700,000 إصابة، يمكن أكثر. شو سبب هي المفارقة بين 700,000 إصابة لكن ما تسجل منها غير 800؟ الفكرة الأولى أنه في كتير ناس تظهر عليه الأعراض وفعلا هي بتكون مصابة لكن ما بتراجع المشفى، فورا بتعزل حالة بالبيت، بتلتزم ببروتوكولات العلاج المنزلية الخفيفة. الفكرة الأهم أنه نحن بسوريا ما عندنا قدرة أنه فعلا نعمل مسحات لألف شخص باليوم. يعني تحليل البي سي آر ماكسيموم نحن ممكن باليوم نعمل 100 أو 150 مسحة، لكن نوصل لنعمل 1000 مسحة باليوم فهذا رقم خيالي ما بيصير عنا. نحن أساسا ما عندنا هي القدرة أنه نحن فعلا نعمل مسحة لكل شخص هو شك بإصابته، فهذا سبب المفارقة. للأسف نحن لا عندنا تجهيزات بتكفي ولا عندنا مخابر مجهزة. حاليا يعني أكبر بؤرة للانتشار هي دمشق وريف دمشق. الأعراض الأساسية المنتشرة أنه شخص يبلش يحس بأعراض هضمية، إسهال، غثيان، إقياء، ألم بطني، بصير طبعا عندنا الحرارة بين 38-40 وفوق بترتفع، صداع، إحساس جفاف بالحلق، جفاف بالفم. بعد فترة يعني من 2-3-4 بيصير الشخص يفقد حاسته التذوق والشم. بصراحة حاليا الأشخاص حتى المتأكدين 100% أنه هن المصابين ما بيراجعوا المشفى، في بروتوكولات علاجية معممة الأشخاص عم تلتزم فيها. يعني الشخص مجرد ما هو فعلا يشك أو يتأكد فعلا أنه هو مصاب بالكورونا بيعزل حاله بالبيت، بياخد باراسيتامول أو بنادول كخافضات حرارة، زنك، فيتامينات، فيتامين سي كرمال يقوي مناعته. لما الأشخاص يصيروا بقيعانوا من مشاكل تنفسية أو هي المضاعفات اللي بتصير مخيفة، هون الشخص حتما مضطر يراجع مشفى. الأعراض التنفسية أكثر شيء بنشوفها عند كبار السن، الأشخاص اللي عندهم مشاكل يعني أمراض مزمنة، وحتى أحيانا بيكون الأشخاص عمرهم صغير ولا عندهم مشاكل مزمنة لكن عم يصير في فعلا مضاعفات تنفسية كبيرة، لأن السلالات اللي عم تصيب الناس هي فعلا الفيروس طور حاله بسرعة، وهلا حاليا السلالات عم تكون كتير عنيفة إصابتها.
طيب يا بشرة، وين ذروة المشكلة بالتعاطي مع أزمة كورونا في سوريا؟
المشكلة الحقيقية بتبلش لما عم تظهر عنا الأعراض النفسية الصعبة. شخص بيصير طبعا هون بيصير عنا إجباري محتاج مشفى، بيحتاج إنه إحنا نقسله أكسجته، وإن كان أكسجته مخفضة فهو بيكون بحاجة أكسجين، أو في ناس بتكون محتاج عناية مركزة منفصلة. هون المشكلة الحقيقية إنه بسوريا ما ضل عنا شواغر عناية، ما ضل عنا شواغر إنه الشخص ياخد منفصلة أو نحط له أكسجين كرمال تتحسن أكسجته. حرفيا الناس عم تموت لأنه ما في أكسجين، والناس عم تموت لأنه ما في منافس. يعني هلا كل الجروبات بسوريا إذا نحكي عن جد، البوستات اللي عم تنزل، ما كل البوستات هي عبارة عن إنه يا جماعة أمنولي منفسي، بدي منفسي، مثلا أبي عم يموت، بدنا مشفى يكون فيها شاغر يستقبل مريض كورونا، أهلي عم يموتوا، أمي عم تموت، بدنا سيارة إسعاف تنقل، بدنا طبيب يجي بس يكشف على المريض. الوضع جدا سيء، جدا جدا سيء، وخارج عن السيطرة بشكل كامل. للأسف هلا الناس عم تشتري منافس، يعني الناس عم تدور على منفس، في منافس سعرها 25 مليون وفوق، في ناس عم تشتريها. يعني حاليا المنافس عم تنحط بالبيوت وعم يجوا الأطباء يركبوا المنفس للمريض، لأنه المشافي ما عاد عم تساع. غير علب الأكسجين، هلا في كذا مبادرة مبلشين بسوريا إنه هن الشباب عم يوزعوا علب أكسجين أو عم يعبوا علب الأكسجين للناس المحتاجة. الأسوأ إنه الناس لحد الآن ما أنا ملتزمة أبدا أبدا أبدا، يعني رغم كل الكارثة الكبيرة اللي نحنا عايشين فيها لسه الناس معيدة، ولسه الناس عم تطلع مشاوير، ولسه الناس محتفلة، ولسه الناس رايحة زيارات. بصراحة إذا بيبقى الوضع هيك نحنا تقريبا من هون لأسبوعين فالمنظومة الصحية بسوريا رح تنهار. هي بصراحة بدأت تنهار بس رح تنهار بشكل كامل. الكوادر الطبية 3/4 عم تنصاب، صار يعني متوفى أكثر من 10 أطباء كبار. تفتحي صفحات الفيسبوك بتلاقي كلها نعوات. المخيف إنه حتى الشباب صارت يعني عم تتوفى بهذا المرض، والناس لحد الآن بتقلك إنه إيه هو شخص تكريب والوضع كتير خارج عن السيطرة. والمصيبة إنه الشخص ما رح يحس بالمأساة الحقيقية وما رح يحس بالخوف وأهمية المرض إلا لما ينصاب حدا بيخصه. وفعلاً شعور إنه ينصاب حدا بيخصك يعني يمكن هذا أسوأ شيء ممكن هلا الشخص بسوريا يعيشه، لأنه إذا فعلاً حدا بيمرض وبيحتاج أكسجين ما رح تقدري تأمنيه الأكسجين. يعني نحن لسه أسبوع على هذا الوضع ويمكن رح نشوف أيام أسوأ من 9 سنين الحرب اللي شفناها حتما.
نتمنى أن لا يحدث ذلك يا بشرى، لكن المؤشرات على قلة الوعي التي تتحدثين عنها، وأنا أتحدث هنا عن خروج الناس للاحتفال وللمطاعم والزيارات ولقاء الأصحاب، لا أتحدث عن ذلك المضطر للخروج للعمل وكسب قوت يومه. هذه المؤشرات تشي بالأسوأ، وهذا ما نطمح إليه من خلال حلقة اليوم، وهو المساهمة في عدم حدوثه، لا في مناطق تحكمها وزارات ومديريات لم تعد تلبي احتياجات المواطنين، ولا في الشمال السوري الذي سأختم به حلقة اليوم مع نور عبد القادر من هناك. نور أخبرتنا كيف كان الخوف من انتشار كورونا في الشمال السوري بسبب انتشار المخيمات وعدم قدرة أهالي تلك المخيمات على الالتزام، وأيضاً بسبب اعتمادها على كسب دخل يومي، بالإضافة لوضع القطاع الصحي هناك. ستحدثنا عن شكل الحياة اليوم بعد انتشار الفيروس.
للأسف لتاريخ اليوم تم تسجيل 36 إصابة بفيروس كورونا، تم شفاء 20 منهم وفي 16 حالة خاضعة للمراقبة وللحجر لحد الآن. بعد تسجيل هاي الإصابات ولحد اليوم في استهتار كبير من قبل الأهالي بما يخص فيروس كورونا، فكثير منهم بيحكي من مبدأ أنه والله نحن مر علينا قصف وجوع وحرب وتحملنا يلي ما بينحمل حتى آخر شيء نموت بفيروس صغير. وفي ناس بالأصل ما بتعتقد بوجوده وبتعتبره أنه أخذ أكبر من حجمه بكتير. ناس عندهم مفاهيم أنه يلي بيتوضى مثلا 5 مرات لأداء الصلاة ما بسيبه هيك مرض لأنه بيغسل وبيتمضمض. في كتير من المفاهيم والمعلومات الخاطئة بالرغم من انطلاق العديد من الحملات التوعية من قبل فرق الدفاع المدني والمنظمات وغيره، إلا أنه ممكن أنت تشوف مثلا أشخاص بيتمسخروا أو بيطلعوا نظرة استهزاء للشخص يلي بيرتدي كمامي أنه مثلا هذا خايف على حاله بالرغم من هذا الوضع يلي نحن فيه. بنفس الوقت في نسبة عم تلتزم بالإجراءات الوقائية نوعا ما، ولكن في كتير صعوبات عم بتواجهها مثل ارتفاع سعر الكمامات والمعقمات وغيره. يعني مثلا السكان المخيمات إذا بدهم يلتزموا بالإجراءات الوقائية في عندهم صعوبات كتير بتواجههم، مثل المسافة الصغيرة بين المخيمات، في عنا دورات المياه أغلبها مشتركة وغيرك من الأمور. الأمور لحد الآن غير مبشرة وفي تخوف كبير من تردي الوضع خلال الأشهر الجاي، وعلى الرغم من أنه مديرية الصحة عم تعمل جهدة لتتلافى حدوث كارثي إلا أنه إمكانياتها ضعيفة. على سبيل المثال مثلا ما في غير مخبر واحد للبي سي آر موجود بإدلب، المنافس عددها كتير قليل، ما في عنا غير 143 سرير استشفاء و50 سرير العناية المشددة. الأمور ما أنا مبشرة، وبالرغم من كل هاي الأمور خلال أيام عيد الأضحى المبارك بتشوف الأسواق ومدن الألعاب للأطفال والمطاعم مكتظة بالناس، مثل كأنه الناس ما عاد تخاف من شيء بعد سنين الحرب يلي مريت عليها.
نتمنى للجميع السلامة ونأمل أن لا نفقد المزيد من الأحبة. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. شكرا لكم لحسن الاستماع. في الأعداد والتقديم كنت معكم براء صليبي.